يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور. ذي سيرة المختار أسمى قصة،
وجل ما جاء الخلائق من خبر.
كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد
من هديه عبرا، فهيا اقفل الأثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا حيا هلا بكم في هذه الحلقة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر. من المواقف البارزة الشامخة في تاريخ المسلمين، الخالدة كذلك في تاريخ الإسلام، حجة الوداع التي خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن حجة الوداع نتحدث في هذا المساء، مرحبين باسمكم جميعا بمشايخنا الكرام. أهلا ومرحبا بكم مشايخنا، حياكم الله. نتكلم اليوم عن حجة الوداع وما جاء فيها من خطبة وما جاء فيها من أحداث كثيرة. نبدأ مع فضيلة الشيخ عبد الله الغامدي عن حجة الوداع والحديث عن هذه الحجة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حجة الوداع، وما أدراك ما حجة الوداع؟ هذه الفريضة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فحج بأبي هو وأمي، وكانت هذه الحجة هي حجة الوداع التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصحابة. سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها أصحابه، فقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وما أثقلها على قلوب الصحابة أن يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، قد عاشوا معه وقاتلوا معه وأكلوا وشربوا، وحياتهم كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كأنه خبر مودع. حجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة، أيضا سميت بأسماء غير هذا الاسم، سميت بحجة الإسلام، سميت بحجة البلاغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في يوم عرفة وعدد الصحابة قرابة 120,000، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويدل ويرشد ويرفع سبابته إلى الله: اللهم بلغت، اللهم بلغت. وينكتها في الصحابة ويقولون: ما تقولون عني؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة. فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وينزل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب في يوم من الأيام، قال: إنها آية عندكم في كتابكم، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أعرفها، كانت في يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يدل ويرشد ويعلم ويقول: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويرفع سبابته إلى الله ويقول: اللهم بلغت. والصحابة يشهدون أنه بلغ الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد. حتى انتهت هذه الفريضة وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وما أكمل ذلك العام حتى لقي ربه. فنسأل الله أن يجمعنا بكم عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكريم.
اللهم أمين، اللهم أمين. قد يكون فيه وقفات مع حجة الوداع، ويذكرها لنا شيخنا الشيخ ناصر عن بعض الوقفات التي ممكن أن نستوقفها في حجة الوداع.
الحقيقة الشيخ عبد الله يعني أثناء استهلالي لهذه الحلقة قاعد يعني صور لك كيف النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على مرأة من الصحابة ويقول لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم طاطوا رؤوسهم خشعت قلوبهم وأصبحت الجمل التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام تلتحف أفئدتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في نفس هذا المكان وقبل سنيات قليلة جدا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطارد، وفوق هذه البقعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصرخ في أذني بأنه كاذب وصابئ وساحر وكاهن، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بين الخيام فلا يجد مستجيبا إلا ما نذر. الدرس الكبير الذي نأخذه من هذا الحدث أن الله جل وعلا من رحمته بك أن يريك الفرج بعينك، وأن تعيش عاقبة صبرك وثمرة هذه المجاهدة والمكابدة للنفس وآلامها وأوجاعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان عليه الصلاة والسلام على مرأة من الصحابة وأعين النبي عليه الصلاة والسلام ممتلئة بأجساد الصحابة وهم على أعلى درجات الاستماع والتسليم، كان قبل سنية يسيرة لا يجد من يستمع له إلا ما نذر. ولذلك شوف تأمل في قول الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذه الساعة لم تكن ساعة، بل لم تكن يوما، بل لم تكن يومين، كانت قرابة الشهر وهي غزوة تبوك، لكن الله جل وعلا سماها زمن أو سماها ساعة عسرة تهوينا لزمن الكروب، لأن ساعات المضائق تمر سريعا وأزمنة الشدائد سرعان ما تتبخر وتغيب آلامها وأوجاعها ويملأ الأنس والفرح وبهجة الفرج من الله جل وعلا قلبك وفؤادك. ولذلك وأنا أختم بهذا، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا كانت هذه يعني جملة مودة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يطيقون مثل هذه الجمل ومثل هذه المفردات ومثل هذه الأخبار أن يفارقوا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن عمر ما أطاقت أقدامه أن تحمله يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن هو في إيمانه وصلاحه واستقامته، لكن الخطب كبير أن تلك الشمس المشرقة التي كانت في المدينة قد كسفت وأن القمر الوضى قد خسف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قام في الخطبة ثم قال إن عبدا، هذا في خطبة ليس في خطبة عرفة وإنما ما بعد الحج، وهي آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة، فقال إن عبدا خيره الله جل وعلا بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. أبو بكر قاعد يبكي، الصحابة رضي الله تعالى عنهم مندهشون، وش اللي يبكيك يا أبا بكر؟ عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله جل وعلا فاختار ما عند الله، وش اللي يبكي؟ أبو بكر علم أن هذه الجملة العابرة التي قذفها النبي عليه الصلاة والسلام في مسامع الصحابة إنما هي عبارة توديع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن قول الله جل وعلا لأصحاب نبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون قد دنا وسيكون واقعا في حياة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر بدأت دمعات الفراق تجري على صحيفة خده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. أبو بكر لم يقع في مخيلته ولم يطق أن يتحمل عبارات التوديع، لكنه حينما وقع الفراق كان من أشد الناس ثباتا وقوة وربطة جأش وإيمان وتسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن عبارة لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا كانت تصب ألما في صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. دروس مستفادة كثيرة من حجة الوداع، ولعل شيخنا الشيخ عبود يتكلم عن بعض هذه الدروس.
بسم الله، من هذه الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذه الفريضة والشعيرة والركن العظيم من أركان الإسلام، فأركان الإسلام خمسة وآخرها حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج في هذه الحجة وقال خذوا عني مناسككم، فنحن منذ أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا نحج كما حج بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، لأنه مصدر التشريع، ولأن الحج ركنا من أركان الإسلام العظمى لمن استطاعه وقدر على أن يؤدي هذا الركن من أركان الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في هذا الركن فيقول بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بأيام يسيرة معدودة يبقاها في هذه المشاعر يتنقل بين مشعر إلى مشعر، ثم ينتهي من حجه فيعود إلى بيته وإلى داره كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب ولا خطيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وإذا سألوه أعطاهم. النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في الحج فيقول: تتابع الحج والعمرة ينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد. هذا هو الحج، هذا هو الحج الذي فيه من الفضائل ومن الأجور الشيء العظيم. الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذه الجزئية في هذه الآية نحتاجها ويحتاجها كل معتمر وكل حاج وكل من قدم إلى بيت الله الحرام. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، سفرك وتعبك ووصبك يعلمه الله، قطرات العرق التي تتصبب من جسدك أثناء تنقلك من مشعر إلى مشعر يعلمه الله، التعب والوصب والنصب في هذه الشعيرة من شعائر الإسلام يعلمه الله. بل الأعظم من هذا: والله ما رفعت قدما ولا أخفضت أخرى في الحج إلا وهي كفارة للسيئات وحسنات ورفعة في الدرجات. هذا هو الحج. ثم لفت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وشيء لا بد أن نعرج عليه، فقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالإسلام ما أهمل شأن المرأة وإنما أجلها وأعظم أمرها في الإسلام. من الذي نقل لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليست عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نقلت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الصحاح التي تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل، فعلمتنا هذا الدين العظيم. إذا مكانة المرأة في الإسلام عظيمة، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة في الإسلام، ومكانتها علية علية رفيعة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يختم حياته قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يسأله الصحابة فيقولون: أي الناس أحب إلى قلبك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قالوا: ومن الرجال؟ قال: أبوها. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع النساء. بل في القرآن: ما ترك الله امرأة إلا وبين ميراثها، إلا وبين حقها. فحق المرأة في الإسلام عظيم كبير. وقد ربى الله نبيه بآية فرضت على رسوله، قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه وصية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أجل الإسلام قدرها وأعلى شأنها.
الله أكبر. هذه وصية الوصية للنساء وما وردت في حجة الوداع. أيضا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الوصايا التي وردت في خطبة حجة الوداع، فقد قال: كل المسلم على المسلم حرام. حدثنا الشيخ بدر عن هذه النقطة.
في حجة الوداع قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل العظيم وحرمة المسلم وعصمته، قال في أكبر تجمع للمسلمين في حياته، قال: أيها الناس، في يوم النحر خطب الناس وقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. قال: وأي بلد هذا؟ قالوا: هذا بلد حرام. قال: وأي شهر هذا؟ قال: شهر حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يبلغ الناس هذا الأصل العظيم، وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمسلمين حرمة دم المسلم وماله وعرضه. قال الله عز وجل عن دم المسلم، قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصم دبا حراما. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة فيقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. ثم يقرر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حرمة مال المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والأعراض كذلك. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. فهذا الأصل العظيم في ديننا قرره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس في أمتك من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار.
الله المستعان. لنا وقفات كثيرة ومحطات كثيرة في حجة الوداع، ولعل الشيخ بدر يحدثنا عن بعض ما يلفت النظر في حجة الوداع.
حقيقة من الوصايا العظيمة في حجة الوداع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وديننا دين اتباع لا دين ابتداع، والنبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد بلغ دين الله. قال الصحابة رضوان الله عليهم: ما مات رسول الله إلا وقد بلغ دين الله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فهذا الدين العظيم دين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذا الكتاب المبين قال الله سبحانه وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فالقرآن هو الطريق الذي يوصلك إلى الله، القرآن هو الذي يدلك عليه. حينما تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي صفحات هذا الكتاب وجدت أن الله سبحانه وتعالى ما ترك شيء إلا وقد علمك عليه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة وبينة. ولذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لأمته كل ما يحتاجونه في هذه الحياة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهذه الوصية العظيمة: خذوا عني مناسككم. فلا يكون للإنسان ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتمسك بالقرآن واتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى ما كان الإنسان مستمسك بهذين الأصلين جاء يوم القيامة بإذن الله تعالى من الناجين ومن الفائزين
بإذن الله تعالى. وقفتنا الأخيرة في هذه الحلقة من حجة الوداع مع الشيخ منصور السالمي عن قوله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ولا فرق لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كرامة الإنسان عندما يكون من المتقين. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي عن الله عز وجل: يا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. من أجل ذلك الإنسان إذا أراد أن يسعى إلى تقوى الله عز وجل ترى إنما هو يسعى من أجل أن يهيئ لنفسه في الجنة النعيم العظيم. قال الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون. قال الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قال الله عز وجل إن المتقين في مقام أمين. قال الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تريد أن تكون أخي في الله ممن يورثك الله عز وجل بالجنة فعليك أن تكون في هذه الدنيا من المتقين. قال الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي فيها ما فيها من النعيم من رؤية الله من الحور من الأنهار من القصور من لبس الحرير واللؤلؤ من الملذات التي يجدها الإنسان في جنات الخلود لا يرزقها الله عز وجل إلا أهل التقوى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأختم بهذه الآية قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم وفيما قدمتم. الشكر موصول لكم أنتم متابعينا على طيب المتابعة، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم عبر. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا سيرة المختار يا خير السير كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة فيها من الأخلاق من نبأ الصور. ذي سيرة المختار أسمى قصة وجل ما جاء الخلائق من خبر. كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد
من هديه عبرا فهيا اقفوا الأثر.